الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الأعزاء، أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، ونخصصها لتقارير المراسلين، وسنتابع فيها ردود فعل على خطاب الرئيس الأمريكي عن أفغانستان من بغداد ومن موسكو، النفايات السامة والمضرة في قرار لوزارة البيئة، والمسنون هل يحصلون على الرعاية الكافية؟ وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الكرام، أثار إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن استراتيجيته الجديدة في أفغانستان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي أثار ردود فعل عديدة في العالم وفي العراق أيضا. أغلب من تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر قالوا إن أوجه التشابه بين البلدين قليلة، وأن وجه الشبه الوحيد تقريبا هو أن في البلدين قوات أمريكية حاليا تتهيأ هذه القوات لمغادرة العراق، بينما تتهيأ قوات إضافية لدخول أفغانستان. ردود فعل أخرى في سياق التقرير التالي من بغداد.
تابع الشارع العراقي باهتمام ما أوردته وسائل الإعلام حول الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة في أفغانستان، وتمثلت بإرسال 30,000 جندي أمريكي إلى هناك لملاحقة المتمردين وحماية المدن. العراقيون تباينت آراءهم، وهي قد تبلورت عن تجربة مريرة عاشوها خلال سنوات مضت كان الوضع الأمني فيها على أشده لولا الخطط الأمنية التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع القوات الأمريكية. المواطن يوسف البكري قلل من أهمية استراتيجية أوباما في أفغانستان، مؤكدا عدم فائدتها لحل المشكلة هناك، كما لم تفعل استراتيجية بوش في حل قضية العراق.
صراحة يعني لا تفيد يمنا ولا تفيد يمهم، مجرد زيادة قوات وما توقع راح تفيد الصالح العام بجهة زيادة، بالعكس هذا من تقليص القوات وليس زيادتها.
في حين لا يرى المواطن حيدر السعدي وجود ربط بين الوضع في العراق والوضع في أفغانستان، وذلك للاختلاف في مكونات مجتمعي البلدين، كما أن القوات العراقية برأيه أفضل بكثير من القوات العسكرية الأفغانية.
لا توجد ربط ما بين الوضع في أفغانستان والوضع في العراق، لأن الوضع في أفغانستان مكونات الشعب الأفغاني تفرق عن مكونات الشعب العراقي، وكذلك إمكانية القوات العراقية وما وصلت إليه. لا نحتاج إلى زيادة في عدد القوات الأمريكية، ولكن الوضع في أفغانستان وحسب علمي بما أنه تحيط بها باكستان وبعض المتسللين من طالبان وغير طالبان يحتاجون إلى زيادة مستمرة ويحتاجون إلى بقاء أكثر للقوات الأمريكية.
ويشكك مواطنون بنوايا أوباما في استراتيجيته الجديدة بأفغانستان، حيث يرى المواطن أحمد القيسي إن أوباما يسعى إلى إشعال الحرب على عكس ما أعلن عنه عقب فوزه بالرئاسة.
أوباما بعد ما استلم السلطة كانت أفكاره جيدة جدا بالنسبة للعرب والمسلمين بشكل خاص، كان يريد يغير فكرة الحرب إلى فكرة سلام بجميع أنحاء العالم وخاصة في أفغانستان والعراق، لكن باعتقاد لأنه في أفغانستان كطلبان ما مؤيدين لهذه الفكرة ولا يريدون السلام، فقط هناك حالة واحدة أنه إبعاد الأمريكان من أراضي الأفغانستانية، والآن تغيرت استراتيجية أيضا أوباما نحو الحرب أعتقد، لأنه عندما يرسل 30,000 جندي مو بالهين هذا العدد، وأيضا بالاعتداء والأسلحة، فهناك احتمالات ستكون حرب أعنف من أيام قبل.
وتنتاب المخاوف عند الكثير من المواطنين الذين يرون أن زيادة أعداد الجنود الأمريكان إلى أفغانستان ربما ستكون على حساب العراق، لذلك دعا المواطن علاء زيدان الرئيس أوباما أن يولي اهتماما أكبر بالعراق لأن وضعه أصعب من أفغانستان على حد رأيه.
يعني الوضع مال أفغانستان غير وضع العراق، العراق وبي شغلات يعني تستحق اهتمام أكثر من أوباما من أفغانستان، لأن الأمور السياسية صعبة والمدنية صعبة والحياة كل صعبة بالعراق. يعني نطلب من السيد أوباما اهتمام بالعراق أكثر من أفغانستان، يعني صارت أكثر الحروب والمعارك بالعراق، انتقلت ساحة الإرهاب كلها بالعراق. يعني أفغانستان أثر بس بالداخل، إحنا المنطقة الشرق الأوسط كلها تأذت بس من وراء العراق.
مخاوف وقلق المواطنين من استراتيجية أوباما الجديدة في أفغانستان يفسرها أستاذ الصحافي في كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن بعدة أسباب، لعل في مقدمتها اهتزاز ثقة المواطن بالقوات الأمنية على أثر الخروقات الأمنية الأخيرة وما أسماها بالحرب النفسية الموجهة للعراق، فضلا على ما يثار من وجود فساد مستشري في المؤسسة العسكرية.
هنالك حملة للحرب النفسية والدعاية المضادة تصور على أنه غياب الأمريكان أو انسحابهم من الساحل العراقية سيخلق حالة فراغ وتداعيات خطيرة، وأن الكتل السياسية العراقية غير ناضجة وصراعاتها السياسية ستؤدي إلى انفلات أمني كبير. الشيء الثاني، ثقة المواطن تزعزعت بعض الشيء بسبب الخروقات الأمنية الكبيرة اللي حدثت، خصوصا اللي استهدفت وزارات مهمة وسيادية. والأمر الثالث، أعتقد ما نشر وسائل الإعلام من أخبار كثيرة عن وجود فساد إداري كبير خاصة طال حتى المؤسسة العسكرية والأمنية، كل هذه خلقت هذه المشاعر. يجب أن تتوفر إرادة قوية، وأنه يجب أن نرصن القوى الأمنية ونطهرها من العناصر الفاسدة، وننتظر اللحظة اللي تنسحب بها القوات لنسد الفراغ بشكل كفو وبشكل ممكن نعطي دور كبير للقوات العراقية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن موسكو تؤيد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة إزاء أفغانستان. البيان أشار إلى أن روسيا تريد لأفغانستان أن تكون دولة مزدهرة ومستقلة وخالية من المخدرات ومن الإرهاب. مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرينكو وفانا بتفاصيل أخرى حول الموقف الروسي من خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تقيم إيجابيا الاستراتيجية الأمريكية الجديدة حيال أفغانستان وباكستان. وقد جاء في بيان نشر على موقع الخارجية الرسمي في الإنترنت أن روسيا مثل كل المجتمع الدولي تريد لأفغانستان أن تكون دولة مزدهرة ومستقلة وخالية من جرائم المخدرات والإرهاب. وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية حاليا ورئيس الوزراء الروسي سابقا يفغاني بريماكوف، دعا إلى تقديم مساعدات اقتصادية إلى أفغانستان ودعم إعادة إعمار البلاد لإحلال الاستقرار هناك. وأشار رئيس المركز الروسي للأمن الدولي أليكسي أرباتوف إلى أن على الإدارة الأمريكية الاستفادة من خبرة الاتحاد السوفيتي السابق في حربه على أفغانستان. وشكك المحلل السياسي الروسي البروفيسور قسطنطين تروفتسوف في حديث إلى إذاعة العراق الحر، شكك في أن تستطيع أمريكا أو أي دولة أخرى الانتصار في الحرب الأفغانية.
بالنسبة لأفغانستان توجد شكوك كبيرة في إمكانية نجاح العملية. نحن كلنا نذكر تاريخ الحروب في أفغانستان ابتداء من التدخل البريطاني في القرن التاسع عشر وحتى التدخل السوفيتي في نهاية القرن الماضي. ويبدو أن المشاكل التي تعاني منها قوات الاحتلال الأمريكية وغيرها هي تشبه شيئا ما تلك المشاكل التي كانت تواجهها القوات السوفيتية، ولكن هذه المشاكل كما يبدو تعمقت.
وفي حال إذا فشلت الولايات المتحدة في عملياتها العسكرية في أفغانستان، توقع الخبير الروسي تزايد النفوذ الإيراني في البلاد.
إذا فشلت أمريكا في هذه العملية هناك احتمالات كثيرة، بما في ذلك ازدياد دور إيران مثلا. روسيا أعتقد أنه يعني أشك كثيرا في إمكانية تدخل روسيا، تدخل مباشر أقصد.
بحسب قول المحلل السياسي الروسي البروفيسور قسطنطين تروفتسوف. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة الهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، كشف مصدر في وزارة النفط عن أن مفاوضات تجري مع مجموعة شركات نيبون أويل اليابانية لتطوير حقول النفط في الناصرية ورفع إنتاجها إلى حوالي 600 ألف برميل يوميا، ويبدو أن الاتفاق في انتظار موافقة وزارة مالية، وكان الجانبان قد أمضيا عدة شهور في مناقشة هذا الاتفاق، وكل هذه الجهود تهدف بالطبع إلى رفع إنتاج النفط لكي يكون العراق ثالث دولة في العالم على صعيد كمية الإنتاج. تفاصيل أخرى عن الاتفاق المحتمل مع شركة نيبون أويل في التقرير التالي.
باقتراب موعد جولة التراخيص الثانية المقرر في 11 من الشهر الجاري، كشفت وزارة النفط عن قرب التوصل إلى اتفاق مع ائتلاف شركة نيبون إنبكس اليابانية لاستثمار 10 مليارات دولار في تطوير حقل الناصرية النفطي. كما قال وكيل مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي حميد لإذاعة العراق الحر:
احنا بعدنا في مناقشات، المناقشات معناها اتفاق على الشيء وكو خلاف على أشياء أخرى، فإحنا تحت المناقشات، يعني هو الاي بي سي مال الناصرية لا زال تحت المفاوضات والمناقشات، فهذا يعني أنه أكو اتفاق على أشياء وكو خلاف على أشياء أخرى، بس هو أكو مقاول اللي هي شركة نيبون راح تجي تشتغل تأخذ فلوسها بشكل قرض حتى تمول المشروع، فهذا المبدأ. فإحنا أن الصافي أنه يحققون إنتاج معين ورجع لهم فلوسهم من عوائد الإنتاج المتحقق بحسب آلية اتفق عليها، طلبنا من عندهم يعني فترة إلى أن نخلص الدورة الثانية وبعدين نكمل مناقشات الموضوع.
وكانت وزارة النفط بدأت في يوم 22 من شهر تشرين الثاني الماضي مباحثاتها مع ائتلاف شركات نيبون اليابانية للتوصل إلى صيغة تقضي بتطوير حقل الناصرية النفطي. وقال رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية علي حسين بلو إن هذا العقد يختلف عن باقي العقود التي وقعتها وزارة النفط، وهو يصب في تطوير الصناعة النفطية العراقية،
لأن هذا العقد يعني كمبادرة يابانية يعني تقريبا يقوم بتطوير هذا الحقل وبعد الانتهاء منها يسلمها إلى شركة النفط الوطنية العراقية، يعني أو إلى شركة النفط الجنوب. يعني من المنطلق اعتبر مبادرة جيدة، يعني هذا العقد ليس على يعني على نمط العقود السابقة يعني التي تم إبرامها مع شركات في الرميلة وفي شركة في يعني فيدي وشركة صينية. هذا عقد جيد، يعني كلش جيد.
ووقع العراق مطلع الشهر الماضي عدة عقود مع ائتلاف شركات أجنبية بغية تطوير مجموعة من حقوله النفطية تهدف إلى زيادة إنتاجه النفطي خلال السنوات الست المقبلة ليصل إلى 7 ملايين برميل يوميا. وأوضح الخبير النفطي صبحي البدري أن العقود التي وقعتها وزارة النفط مع الشركات الأجنبية عقود شراكة ولا تصب في خدمة الصناعة النفطية العراقية.
ما يتعلق بالشركات ومساهمتها واستثمارها داخل حقول شيء خطير على تاريخ العراق النفطي وشيء خطير على تاريخ السياسي واستقلالنا. هذه عقود مشاركة بالإنتاج وليس عقود خدمة.
وتقدر احتياطيات حقل الناصرية النفطي بنحو 5 مليارات برميل، وتضم مدينة الناصرية حقولا نفطية غير مستثمرة كحقل الناصرية الكبير الذي من المتوقع أن ينتج 600 ألف برميل يوميا، وحقل الغراف الذي يقدر إنتاجه بحسب معنيون بالشؤون النفطية 130 ألف برميل يوميا، وكذلك حقل الرافدين الذي يقدر إنتاجه في حال تشغيله أو استثماره 110 ألاف برميل يوميا. كما أن هناك الكثير من الحقول النفطية غير المكتشفة في هذه المحافظة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق
الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة.
من ليل ويل راح وشلون ارتاح، من ليل ويل راح وشلون ارتاح، سد باب قلبي ويلي وضيع المفتاح، موقف القلب بيده وضيع المفتاح.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، تتكاثر الدعوات هذه الأيام للحصول على حق إقامة مناطق حكم ذاتي من جانب أطراف عديدة في العراق. يوم الخميس عقد الكلدان والسريان والآثوريون مؤتمرا في أربيل طالبوا فيه بالحكم الذاتي في سهل نينوى، وقال المشاركون إنهم يسعون إلى تثبيت هذا الحق كنص في الدستور. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
تحت شعار تثبيت حق شعبنا الكلداني السرياني الأشوري في الحكم الذاتي ترسيخ للوحدة الوطنية، بدأت في أربيل يوم الخميس أعمال المؤتمر الشعبي الثاني للمجلس الشعبي الكلداني ويستمر لمدة يومين. ومن أبرز ما يطالبون به المؤتمرون تثبيت حقهم بأن يكون للكلدان والسريان والأشوريين في العراق الحق في إقامة منطقة حكم ذاتي خاص بهم في سهل نينوى، الذين يعتبرون أنفسهم الأغلبية في تلك المنطقة. جورج مينا عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن الهدف من عقد هذا المؤتمر وقال:
هذا المؤتمر الثاني للمجلس الشعبي الكلداني السرياني اللي هو المجلس اللي انبثق من المؤتمر الأول، فاليوم احنا في هذا العدد الهائل من الحضور للمؤتمر الثاني للخروج بتوصيات ومقررات في تكون لوحدة أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري ووحدة الخطاب القومي والمطالبة بالحقوق القومية، ومن ضمنها الحكم الذاتي. والحكم الذاتي ثبت الآن في إقليم كردستان، في دستور إقليم كردستان، ونحاول أن مع المركز أيضا أن يقر هذا القانون. الحضور من كل مدن وقرى أبناء شعبنا الموجودين في العراق ومن المهجر أيضا.
ويأمل المشاركون في هذا المؤتمر بأن يستطيعوا تثبيت مادة في الدستور العراقي بأن يكون لهم الحق في إقامة منطقة للحكم الذاتي في المناطق التي هم الأغلبية فيها. بطرس صليوة جرجو عضو الهيئة العليا لشؤون المسيحيين في منطقة السهل نينوى قال:
نأمل أن يكون لنا حق في هذا الشعب الذي نعيش فيه من ذا الزمن ومن أعرق الشعوب التي تعيش فيها وادي الرافدين. نأمل كحق من حقوق أي القوميات الأخرى المتواجدة في الوطن أن نعيش بتآخي بأخوة، وأن يكون لك حقوق وواجبات كأي مواطن يعيش في العراق. ليش يكون مبهدلين؟ واحد يعيش في سوريا، واحد في أردن، ولا نقدر نعيش في بغداد، ولا نقدر نعيش في الموصل، ولا نعيش في البصرة.
بهنام البازي الذي قدم من كندا للمشاركة في هذا المؤتمر أكد على ضرورة تثبيت حقهم في إقامة منطقة حكم ذاتي لهم في الدستور العراقي، وأضاف:
المعروف إن شعبنا الذي هو جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي بشكل عام هو من أقدم الشعوب التي سكنت في هذه المنطقة، فمن حقه أن ينال حقوقه مثل ما نال غيره. وهذا المؤتمر الذي نحن حضرناه الآن هو تحقيق ما يمكن تحقيقه من المقررات التي اتخذت في المؤتمر السابق، ونأمل أن نستطيع في المؤتمر السابق استطعنا إدخال الحكم الذاتي في دستور إقليم كردستان، هذا كان إنجاز من الذي تحقق، والآن نأمل أن نستطيع أن نثبت الحكم الذاتي لشعبنا في دستور البرلمان العراقي العام. ومن جملة المقررات التي اتخذت في حينه بأنه إن أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري المتواجدين في نفس في مناطق تواجدهم أن ينالوا حقوقهم القومية والثقافية، ونأمل أن نستطيع في هذا المؤتمر أن نصل إلى أهدافنا.
يعني هل تعتقدون أن الحكومة العراقية أو المجلس النواب العراقي سيوافق على درج حقكم في إقامة حكم ذاتي لكم في سهل نينوى؟
إذا كانت نيات الصافية، يعني إذا كان بعيد عن المحاصصة والطائفية، إذا كانت ديمقراطية حقا، من حقنا أن يكون لنا أن يثبت في دستور المركز أيضا.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين، طالب مدير التنمية والرعاية الاجتماعية بضرورة توفير مبان خاصة بالمعاهد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. هذه المعاهد وهذه المطالب جاءت من دهوك. التفاصيل في تقرير عبد الخالق سلطان.
هنا حسين علي أسعد المدير العام للتنمية والرعاية الاجتماعية في دهوك كل المشمولين به اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الوقت الذي أشار فيه إلى الخدمات الكثيرة التي قدموها لهذه الفئة من المجتمع، مثل استمرار تقديم الرواتب الشهرية لهم عن طريق شبكة الرعاية الاجتماعية، أشار إلى أنهم قاموا بفتح معهدين لفئتين من هذه الشريحة في دهوك.
بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تم استحداث معهدين لذوي الاحتياجات الخاصة، أولهما باسم معهد روناكي للمكفوفين، والمعهد الثاني معهد آوات لبطيئة التعلم. ما تقدمه مديرتنا لهذه الشريحة هو نقلهم من بيوتهم إلى المعاهد بواسطة سيارات خاصة وتحت إشراف مراقبين تم تعيينهم. حاليا تقدم لهم مصرف جيد للطلبة الذين تم قبولهم في هذين المعهدين، بالإضافة إلى وجبة خفيفة ونقله من مساكنهم المعهد وبعكسه.
وبحسب قوله، فإن هذين المعهدين بحاجة ماسة إلى أبنية خاصة تحتوي على مستلزمات تتناسب مع احتياجاتهم.
ما نطلبه من حكومة إقليم كردستان هو بناء أماكن أو أبنية خاصة لتلبية احتياجاتهم كقاعات. حاليا تم استئجار بعض الدور، عدد من الدور لإسكان هؤلاء الطلبة هذه الشريحة لنقول، تحتاج إلى المختصين، تحتاج إلى موظفين مختصين، تحتاج إلى مراقبين، تحتاج إلى أماكن ترفيهية لهم تناسب أعمارهم ومستوياتهم، مستوى الذكاء.
من جهته أشار الباحث الاجتماعي عمر جمال الدين، معاون مدير رعاية المعوقين في محافظة دهوك، أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة هي شريحة واسعة من المجتمع.
تقريبا عندنا إحصائيات غير رسمية في محافظة دهوك هي أن 12 ألفا من البكم والصم والمتخلفين عقليا والعوق الجسدي ومن كلا الجنسين.
ويرى جمال الدين أن على المجتمع والحكومة أن يعمل على تحسين أوضاع هذه الفئة.
يتطلب من حكومة إقليم كردستان و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والدوائر التابعة لها التي تهتم بشأن المعوقين القيام بالاهتمام الزائد بالمعوقين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وكما ينبغي تشغيل وتدريب المعوقين التي بإمكانهم القيام بالأعمال ليكونوا في المجتمع عناصر منتجين وليس المستهلكين.
في حين دعت كاجين حسن، عضوة منظمة جين لذوي العوق الجسدي، إلى توفير فرص العمل لهم. نتمنى من الحكومة أن تعمل على توفير فرص العمل لنا مثل بقية أفراد المجتمع، وأن يتعاملوا معنا كما يتعاملون مع بقية فئات المجتمع. يشار إلى أن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية قد أقيمت في هذا اليوم من قبل منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات الحكومية إحياء لهذه المناسبة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعي الكرام إلى تقارير مراسلينا، حيث سنتابع التخلص من النفايات السامة والمضرة في قرار لوزارة البيئة، والمسنون بين الماضي والحاضر وهموم الزمن وضعف المؤسسات. وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، يناقش التقرير التالي قضية مهمة تتعلق بالنفايات السامة وضرورة التخلص منها، حيث طالبت وزارة البيئة الجهات الصحية بتطبيق نظام الإدارة الآمنة للنفايات الطبية، ودعت إلى استخدام محارق كفوءة للتخلص من هذه المخلفات المعدية والسامة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين. تفاصيل أخرى من سعد كامل.
من بين التهديدات التي تواجه البيئة والأفراد في العراق كثرة الملوثات المعدية والسامة التي تنتجها مخلفات أنشطة المستشفيات والمراكز الصحية التي تفتقر معظمها لمحارق نظامية، بحسب معاون مدير عام دائرة بيئة بغداد من وزارة البيئة صباح ميخا العمران، الذي أكد بأن معظم المؤسسات الصحية تتخلص من المخلفات الخطيرة الناتجة عن فعاليات غرف العمليات والمختبرات والردهات باستخدام محارق قديمة وضعيفة الكفاءة والأداء.
من خلال تقييم للواقع البيئي للمؤسسه الصحيه لدينا ملاحظات معينه بخصوص تطبيق الاداره السليمه للنفايات الطبيه. احد هذه الشروط وجود المحارق. هذه المحارق الحقيقه قديمه جدا ولا تفي بالغرض، قسم منها خارجه عن نطاق العمل وقسم اخر تعطل بين فتره اخرى وتحتاج الى تصليح ولا يمكن ادامتها. هذا واقع الحال في عموم المستشفيات. المشكله في كفاءه المحارق.
تهديدات يعني على الافراد والصحه والبيئه.
المحرقه يجب أن يكون هناك درجات حرارة معينة ليتم الحرق نهائي، يعني يجب أن تكون درجة حرارة من 900 إلى 1200. إذا ما توفرت هذه راح تتخلف غازات. قسم المستشفيات على سبيل المثال موجودة في مناطق سكنية، إذا صار حرق راح تأثر على المجاورين.
واقع الحال بالنسبة للمحارق ماذا يقول؟
غير كفو الحقيقة، تحتاج إلى تبديل نهائي.
قدم المحارق وكثرة عطلاتها مشكلة تشترك بها معظم المستشفيات الحكومية التي بدأت تواجه مصاعب في التخلص من الكميات الكبيرة للمخلفات الطبية نتيجة لما شهدته تلك المؤسسات الصحية من زخم في العمل بعد التحسن الأخير في الأوضاع الأمنية، بحسب ما أوضحت مسؤولة البيئة والتلوث في مستشفى اليرموك التعليمي الدكتورة أمال المشايخي.
إنه المستشفى ذو ساعة سويرية 991 سوي تقريب 1000، وعدد مراجعيها يتجاوز جزء 35,000 بس مراجعي العيادة الاستشارية بالشهر، وفي تزايد مستمر، وما عدا المراجعي الطوارئ المرضى راقدين في ردهات، هاي يحتاج إلى إدارة آمنة للنفايات الطبية.
كم تقدر النفايات اللي تنتج من مستشفى اليرموك؟
تقريبا 70 إلى 80 كيس نفايات طبية يوميا، وفي تزايد. إحنا تعرف الوضع الأمني استقر الحمد لله، فالمراجعين دي يزيدون أعدادهم، لكل مراجع اللي حيولد نفاية لابد ما يحتاج إلى زرق أبا، لابد ما يحتاج إلى ضماد، كفوف فحص.
كم محرقة لديكم؟
إحنا عندنا محرقة نظامية واحدة قديمة من السبعينات.
هل هذه المحرقة تستوعب هذه الكميات؟ من
إحنا بحاجة إلى محرقة أخرى، زخم العمل كلش كبير.
من جهته مدير عام دائرة بيئة بغداد في وزارة البيئة طعمة حمزة الحلو أكد مباشرتهم بتنفيذ عقوبات القانون البيئي بحق المؤسسات الصحية المخالفة لمحددات نظام الإدارة الآمنة للنفايات الطبية.
أول مرة حنقدم إنذار، إذا ما زاد المخالفة إنذار آخر، بعدين نسوي غرامة، ولا الغرامة نسوي إغلاق مؤقت، وبعد ذلك إغلاق دائم. فبما أنه الوضع الأمني تحسن بالعراق وهناك تطور في المستشفيات الصحية، فإحنا نتابع هذا الموضوع وبدينا نغلق.
تغلق مؤسسة صحية يعني؟
نعم.
حتى لو كانت حكومية؟
أي كلها قسم منها نغلقها رأساً والقسم الآخر نعطي مجال.
نظام الإدارة الآمنة للنفايات الطبية انطلق منتصف عام 2009 في معظم المستشفيات والمراكز الصحية، بحسب مدير عام دائرة الصحة بغداد الكرخة الدكتور جليل الشمري، الذي أكد بأنهم وصلوا إلى المراحل النهائية من إكمال مستلزمات ذلك المشروع بإبرام عقود لاستيراد عدد من المحارق الطبية النظامية.
بدينا عام 2009 بتطبيق برنامج الإدارة الآمنة للنفايات، وهذا البرنامج بفقرات متعددة بمستلزمات، من ضمن هذه المستلزمات الرئيسية اللي احنا ما نقدر عليها حاليا، وانما فقرات البرنامج الأخرى كلها قابلة للتطبيق الحقيقة، حتى ما تحتاج ديش المبالغ المالية الكبيرة لتطبيقها، تحتاج نوع من الثقافة البيئية، وهذا بادين به. احنا سوينا دورات لتثقيفهم لتعليم العمال القائمين على هذا البرنامج، لكنه المشكلة الرئيسية تبقى المحارق الطبية النظامية. الآن وردتنا 87 محرقة طبية، هذه تصلح لنصفها في المراكز الصحيه. بقت عندنا مشكله المستشفيات بها محارق قديمه وكثيره العطلات، والحقيقه احنا ننتظر وصول المحارق الجديده ضمن عقد في وزاره الصحه.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، العناية بالمسنين مهمة معقدة تحتاج إلى الكثير من الموارد والمؤسسات والقوانين، وهذه الأمور لا تتوفر كلها في العراق. فعادة ما يهتم الأبناء بكبار السن في العائلة، غير أن هذا الاعتناء لا يكفي، لأن لكل شخص حياته ومشاغله الخاصة. لذا نلاحظ أن دول الغرب المتقدمة تكرس أموالا طائلة وتنشئ مؤسسات متخصصة لهذا الغرض. التقرير التالي يتابع أوضاع المسنين في مدينة الموصل، حيث تحدث مراسلنا هناك إلى معنيين بهذا المجال، كما زار إحدى الدور المخصصة لكبار السن.
ظروف البلاد الحالية وما سبقها من حروب وأزمات اقتصادية وغيرها أثرت سلبا على البيئة الاجتماعية العراقية، ومن أحد مظاهر ذلك تزايد أعداد العجزة وكبار السن مع تعدد مشاكلهم الصحية والنفسية والاجتماعية، وأيضا حاجتهم لرعاية واهتمام الجهات المعنية. عن هذه المشاكل وطرق معالجتها تحدث الباحث في جامعة الموصل الدكتور رضوان حسين إبراهيم.
الأمراض المزمنة اللي يعانون منها بفعل التقدم العمر والتقدم الزمني، أما المشاكل الاجتماعية وعدم مزاولتهم لكثير من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية، أما من ناحية النفسية فيعانون من كثرة الاكتئاب والقلق النفسي. لابد من وضع حلول لهذه المشاكل، منها إعداد برامج تثقيفية خاصة في دور المسنين لتثقيف المجتمع بدور ورعاية كبار السن وتفقد دور المسنين باستمرار، ولابد أن يكون هنالك تنسيق مع وزارة الصحة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية.
ورغم ضيقها وحاجتها إلى التوسع بتقديم الخدمات، إلا أن دار رعاية المسنين في مدينة الموصل تعد مكانا ملائما لإيواء هذه الشريحة بعدما غدر بها الزمن والمرض وتخلى عنها أحباؤها، ومع هذا ما زالت تنبض حبا وحنانا دون المطالبة بشيء سوى فرحة اللقاء والسؤال عنها وما أندر ذلك. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار دار رعاية المسنين الوحيدة في الموصل والتقى بأحد نزلائها.
والله الدار يعني شو أقول لك عليه، جدا ممتاز من كل وسائل الراحة، من المدير من الباحث، يعني الأكل جدا ممتاز، المداراة
زين. حجي الخدمات الصحية العلاجية شونها؟
جدا ممتاز، الدكتور يجينا بين يوم ويوم، عندك العلاج يطولنا كله بلاش، وأنا الحمد لله عندي 9 أولاد كلهم يحبوني ويحترموني هذه، لكن أنا ما عندي مرة يعني عندي ضجت من نفسي أني أيوه، وجيت هنا بالدار دا أشوف نفسي هنا أنا أحسن من البيت، لأن بالبيت أشوف نفسي ثقيل وأنا مثل مرتي راحت.
وعن معوقات العمل في دار رعاية المسنين في الموصل تحدث المسؤول عن الدار الباحث الاجتماعي إبراهيم ياسين خضر.
الدار بحاجة إلى موظفي خدمات، لأن غالبية الشرائح المتواجدة هم يعانون من الأمراض المزمنة. نطلب تفعيل البحوث والدراسات المقدمة في المحافظة لكي نستطيع نحن بدورنا بتقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة من المجتمع، وفي النية زيادة عدد المستفيدين، وهذا يوجهنا إلى معوق آخر هو حاليا استيعاب الدار قليل لعدم وجود بناية كافية.
ما هي أعداد نزلائكم؟
حاليا في الدار 45 مستفيد، والسعة الاستيعابية للدار 52 سرير ذكور وإناث. الدار بحاجة إلى بناء جناح آخر.
باعتبارك باحث اجتماعي، ما هي أسباب زيادة أعداد نزلاء الدار يعني هذه الأيام؟
الدار يشهد ازدياد كبير في أعداد المسنين رغم أن هنالك شروط وضوابط في القبول. أسباب ما نعاني من ظروف حاليا اقتصادية، من ظروف أمنية، المسن أصبح عالة على ذويه، عدم تقديم خدمات المطلوبة له، فهنالك كثير من المسنين يأتي إلى الدار حتى أن لا تنطبق عليهم الشروط، الهروب من واقعه في الأسرة أو البيت.
لم نلاحظ شكوى من أحدهم يعني على ذويه.
المسنين مهما كان يعني ذويه قساة معه، كما تعلمون قلبه قلب والد، كن حنين. أبسط مثلا، هنالك تقدم هدايا أو هبات، يقوم المسن بجمعها وتقديمها إلى ابني أو إلى ذويه، ويقول أنا لا أكل إلا يأكلها أبنائي. والزيارات قليلة إلا في المناسبات. أقول لذوي هؤلاء المسنين أن يتقوا الله في الشريحة من المجتمع، لا ينسوا بأنهم كانوا صغارا وقاموا بتربيتهم.
ومن أجل تفعيل عمل دور رعاية المسنين تحدث مدير مكتب خدمات الصحة النفسية في الموصل الدكتور رضوان التحافي.
يفترض بدور الإيواء العجزة أن تفاتح وزاراتها المعنية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض مفاتحة، وزارة الصحة لغرض تنسيب مفارز طبية من كافة الاختصاصات لغرض زيارة هذه الدور بصورة دورية كما هو معمول في السجون للوقوف على الواقع الصحي لأمراض الشيخوخة التي تصيب هذه الفئة من المجتمع.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أنا
سيداتي وسادتي، وأترككم الآن مع برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر،
كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
جبرائيل أمين،
كاوى رسول،
أمير الشالج.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة الشباب والحاضر، محطة التخطيط، محطة الرجوع إلى الوطن، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. كولاج محطة الشباب والحاضر. أصدقاء المستمعين، بهذه المحطة رح ناخذ بعض من الشباب يتحدثون عن حاضرهم، طبيعة عملهم أو نوع الدراسة، وكيف يتعامل مع الحاضر ماله وشلون يتعامل مع وقته. نسمع.
والله أنا حاليا سنة أخيرة جامعة أمستردام كلية الطب، يعني إن شاء الله بعد كم شهر إن شاء الله أحصل الشهادة وأتعين كطبيب إن شاء الله.
تريد تسوي أنك تدخل دورات أو رأس مباشرة تمارس العمل، أو تريد تختص اختصاص، أو شلون؟
والله الاختصاص يعني يعرفون اللي يدرسون طب بأنه يعني الاختصاص كل مكان مو سهل، وحسب الاختصاصات. أكو اختصاصات بسيطة يعني هنا حاليا، هنا عرض وطلب.
أنا حاليا يعني بداية صيدلة بمحافظة لايد هنا، وإن شاء الله نستمر على هاي الدراسة، لأن يعني شغلة نظيفة وبالمستقبل، وكل شيء كل شيء صعب، يعني أي شغلة اللي تريد تحصلها لازم تكون بها أشياء صعبة إلى أن تقدر توصل للشيء اللي تريده.
على تجربتي أنا أشتغل هنا بلندن، أشتغل محل مجوهرات، أشتغل كاستمر سيرفيس وشغل بار تايم، وأشتغل كسائق سيارة أعراس، وهي سيارة هندية قديمة بس يستخدموا الأعراس، ذاك همينة كبار تايم جوب. ونفس الوقت عندي بلان أدرس، أبلش دراسة الجامعة بسبتمبر.
احنا بسنة 2009 حاليا الطلب بالاختصاصات هو الجاسترونترولوجي، يعني هو الأمعاء تقريبا، والنفسيه، بانه الطب النفسي والجاسترونترولوجي كلش يعني مرغوب عليه. فاذا حاليا اذا انا اريد اصير طبيب نفساني او امعاء وكبد، يعني السوق مفتوح لي. قبل تقريبا ادخل الاختصاص هو الاستشاري، اصير استشاري طبيب، يعني 6 سنوات تريننج، يعني كونسلتنت تقدر تصير.
يعني اذا انت عباره عن محطه هاي مؤقته تريد تسويها، انه هذا يعني شو اقدر اقول، لانه تحتاج تشتغل هالقد على مود شنو، تعيش على مود شنو.
هو اعتيادي أي إنسان بالعالم لازم يشتغل ويجيب يصير عنده دخل، هاي شغلة. وثانية العمل يخليك تواصل ويا الحياة ويا المجتمع، فالإنسان لازم يشتغل. أنا لازم أشتغل حتى يصير عندي إنكم، لأن عندي بلاد لازم أدفعها.
طبعا هنا أنا يعني مهما نقول إحنا الصعبة مو من نفس الصعوبة، أعتقد اللي الناس اللي عايشين بالعراق، يعني لازم إحنا نكون هنا. يعني أنا طول عمري لازم أبقى أشكر أهلي إنه جابوني لهنا، ويعني سمحوا لي هالفرصة إنه أجي أدرس هنا، لأن إذا بوا على الناس وعلى يعني الطلاب اللي بعمري اللي عايشين بالعراق، ما أعتقد يعني يحلمون يجون لهنا. أنا أعتقد فلازم أكون أنا يعني فرحان، ولازم ما أضيع هاي الفرصة من إيدي، وأوصل إلى يعني على المستويات حتى أقدر بالمستقبل، يعني إذا أكمل يعني أقدر يمكن أرجع البلدي وأقدر أخدم الناس هناك.
هيست من جيتك أني، ما بقت عندي أماني، عمر انتهى وأنا انتظر، واسأل تجي أمتى، أسأل تجي أمتى. أحلم تجيني من السفر، فرحني وشيل القهر، يبقى مجرد حلم ونرجع.
محطة التخطيط. مستمعين الكرام، من الضروري جدا انه الشاب يقوم بتخطيط حياته، يعني ماكو شاب هنا يتحرك من مكان الى مكان اذا ما يخطط حياته. من ناحية العمل أو الدراسة أو يخطط المستقبل. بالنسبة للشباب لازم يخضع للتخطيط، هو مطالب من ناحية التخطيط بالنسبة للدوام أو التخطيط للعمل أو التخطيط للسفر أو التخطيط للعائلة. نسمع.
يعني إذا مثلا إذا أنا مثلا أحب مثلا الباطنية، بس الباطنية شغلتها أصعب، يعني لازم تسوي PhD يعني دكتوراه 3 سنوات يلا تقبل ككونسلتنت يعني استشاري طبيب باطني.
تقدر تتحرك بدون ما تخطط؟ لو لازم تخطط.
هو الشيء الزين بأوروبا بأنه الشيء اللي تخططت يعني احتمال كبير بأنه تحصل عليه، يعني ماكو الحمد لله ماكو حروب أو ماكو على قولة العراقيين طرقاعة تجيك من فوق زين اللي تخطيطك تخربطه كليا زين.
والله أنا على تجربتي الشخصية أقول أهم شيء بالنسبة للشاب التنظيم، يحاول دائما ينظم نفسه. الإنسان من ينظم نفسه يعرف أو بالأصح ما يصير عنده هواية مشاكل.
تخطيط، شو مخطط المستقبل باعتبارنا هنا لازم نخطط لسفر ديسكاجوال حتى نقدر ننجح بحياتنا؟
أنا طبعا هو بأوروبا خاصة بهولندا مثل ما قال الدكتور جبريل إيش لازم تسوي، لازم يكون إلى تخطيط حتى من يعني بالجامعة أو بالمدرسة. من تدخل أول ما يطلب منك نحن نسميها بلانينج، يعني تخطيط شنو مخطط وشنو الوقت وش وقت تريد تخلصه.
التخطيط يبلش طبعا بحياتك اليومية، تسوي بلانز شنو اليوم تسوي وتستفاد كثير من وقتك. دائما احنا مثل ما قلت حضرتك بالعراق او مجتمع الشرق الاوسط نضيع هواية وقت بدون ما نسوي شيء، بدون ما نستفاد. هنا الجو العام يخليك تتعلم انه تستفاد من وقتك وتنظمه وتخطط للمستقبل، للايام الجايه، للساعات الجايه. فحتى العطله هنا لازم تخطط له وتنظم له.
ان شاء الله يعني انا مستمر على الصيدله، بس ما اريد اكون يعني صيدلي يكون يشتغل بالصيدله، اريد اكون يعني هنا نانا شو اسمه يسموه الفارماسي انه تكون تسوي بحوث عن الصيدله وشنو الفرق مثلا عن الادويه وعن الشغلات اللي تخص الصيدله مثلا بهولندا او بغير دول. فهاي يعني هذا يكون لازم اكو كونتاكت بيرسون بين مثلا نقول يعني فرضا هولندا وانجلترا، فهاي الشغله ان شاء الله انا اريد ادخل بها.
انا خططت منا أقدر أقول منها 4 سنين واللي هي قدمت على كورسين كدراسة إنه أبلش بسبتمبر، وبنفس الوقت خططت إنه ألقى عمل مناسب إنه ما يمنعني إنه أبلش دراسة، يعني يصير توازي بين العمل والدراسة. فخططت هذا الشيء وأنا فرحان بيها بصراحة، وهي صعبة يعني حتى واحد يلقى شغل مناسب بأوقات مناسبة والجهة الثانية إنه أنت عندك دراسة.
محطة الرجوع إلى الوطن. بالتأكيد أصدقاء المستمعين كل شاب عراقي عنده انتماء إلى بلده وحبه إلى وطنه. كثير من الشباب عندهم أفكار أنه ممكن أن يخدم ويرجع إلى وطنه ويعمل، لكن الشباب بالتأكيد ينتظرون الضمانات والظروف المناسبة لذلك. نسمع.
والله يعني أنت خليت إيدك على الجرح لأنه أنا يعني حقيقة أنا قبل 6 سنوات يعني فكرت بعد ما صار بين قوسين تحرير العراق، فكرت أرجع لبغداد وأكمل دراستي هناك، بس أهلي هناك ما نصحوني أصلا أجي. فمضى بينا العمر تقريبا 6 سنوات وإحنا لحد الآن يعني في شوق كل شيء يعجبنا نروح الحمد لله، بأنه آخر فترة صار تحسن أمني. ويعني الكل مهما يكون يعني وطنك شون وطني، وإن كمل وياي وأهلي وإن شحوا عليه كرامه وإن هذا المثل أو البيت الشعري.
طبعا كل العراقيين اعتقد اللي بالخارج احنا يعني شغله يعني نمتاز بها، ووالدي دائما يقول انه العراقيين اكثر الناس يحنون لبلدهم، وحتى الشغله يعني احنا نجنا شايفين مثل الاتراك والمغاربه ما احس انه عندهم هاي الحنيه وهذا الانتماء لبلدهم مثلنا احنا العراقيين. طبعا يعني كل واحد يريد يرجع لبلده ويشوف بلده، بس انا يعني كشخص ما اعتقد يعني احب ارجع واروح زياره، ويعني اذا اكمل دراستي احب اروح هناك مثلا ابدي شغل هاي، بس ما اعتقد انه اقدر اعيش هنا، لان هنا يعني تعودت على العيشه بهولندا، بس اكيد مستمر ودائما يعني اقدر اريد اروح يعجبني اروح.
اكون فكره انه رجوع للوطن او العمل او بعدين هاي.
انا جربت رجعت للعراق، رجعت لشمال العراق لكردستان اكثر من مره، وحاولت اسوي بزنس هناك وفشلت بالبزنس، لان انا مو نقصا تنقيصا منهم، انا صار تعلمت اشياء ثانيه باوروبا، تعودت على النظام والالتزام. مع الأسف هناك ما لقيت هذا الشيء، وهذا واحد من الأسباب اللي كان سبب فشلي بمشروعي ورجعت لهنا.
الله لا يحرمني منك ولا يحرمني من عيونك، أكذب لو أقول أبعد عنك ما أصبر لحظة من دونك، خلي نشبع من أحضانك، خلي ذوب بي حنانك، خلي نشبع من أحضانك، خلي ذوب بي حنانك، حب الدنيا شوي عليك أتوسل بي الله يخليك تبعد عني حرام عليك.
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة، أيهما أفضل الآن بالنسبة لك، العالم الغربي أم العالم الشرقي؟
يعني العالم الغربي، الغرب أنه يعني من دمجاني ويا 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 يعني الحياة بشكل عام أعتقد يعني تعلمت عليه هنا، لأن من صغير طالع من العراق، بس طبعا يعجبني أرجع العراق مثلا بالعطلة، وهي يعجبني ده.
مثل ما أنت قلت بأنه الازدواجية يعني مو على كل واحد سهلة، يعني أنت تعيش يعني مو شخصيتك اللي بالداخل، بتعيش مع المجتمع الهولندي يعني كليا شخصية مختلفة، فأكو واحد قد يعني يتكيف مع هاي الشغلة، وأكو واحد لا، يعني يقول لك أنا ليش لابس ماسك وأحكي ويا الناس، ليش أكون مو طبيعتي مو نفسي، خلي أكون يعني إذا خاصة إذا أكو مجال خلي أكون مع ناسي مع أهلي.
أيهما أفضل الآن بالنسبة لك، العالم الغربي أم العالم الشرقي؟
السؤال صعب أنه أفضل يعني، بس أنا كتجربة شخصية أنا حياتي مستقر أكثر الآن في بريطانيا.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما تبعت التحيات؟
والله بعد تحياتي لأهلي بالعراق والعراق كله، لأن العراق هو كل أهلي، قرايبي كلهم بالعراق، بعد تحياتي لهم إذا يسمعوني إن شاء الله.
أبعث تحياتي لكل أصدقائي بالعراق بعدهم موجودين، الأهلي الموجودين هناك بعدهم، أمي ووالدتي والأخوي اللي عايش باليونان وزوجتي الحبيبة أريج.
والله تحياتي لكل فرد عراقي وعراقية بكل العراق، من زاخو إلى البصرة إلى أبعد أقصى الجنوب، يعني وإحنا صحيحنا أجساد هناك هنا ولكن أرواحنا هناك حقيقة، وننتظر الفرصة لأنه نرجع ونخدم شعبنا. وهذا الشعر: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن شحوا علي كرام.
كولاج.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.